أفضل إمام السيد من سرة ليلة وكل ليلة تلاوة مكتب الله سبحانه وتعالى تتلوها علينا الطالب عبد الله محسن فليقف المشهور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتولاه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إلا تذكرة فمن شاء ذكره في كتب مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل أسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنصره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنى صببنا الماء صبا صدق الله العظيم.
شكرا للطالب عبد الله محسن وبارك الله فيه واسال الله من امثاله ونفعنا بما سمعنا من ايات الله البينات التي سبق علينا انفا. ايها الاخوه المسلمون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. فنسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه في الدين والدنيا كما نساله جل شانه ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه نعم المولى ونعم النصير. وبعد فلقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون دائما في كل زمان أو مكان وما كان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلم الدين. وبين يد هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا الوجه الطاهر يطيب لنا ويسعدنا ان نستضيف لندرك هذه الليله من اصحاب الفضيله العلماء صاحب الفضيله الشيخ محمد بن حسن الزريعي وصاحب الفضيله الشيخ خالد بن عبد الرحمن الاطرم ليحدثانا حول ندرك الليله وموضوعها منهج القران الكريم والسنه في سد منافذ الشرك ووسائله. سائلين لهما باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهما وأن ينفع بهما وأن يجازيهما عنا وعنكم خير لله. وموضوع الندوة القادمة إن شاء الله فهو منهج القرآن الكريم والسنة الشريفة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لفضيلة الشيخ محمد راس الكعيب وفضيلة الشيخ محمد بكر صباح وفضيلة الشيخ محمد أراوي. هذا للعلم وللاستعداد بالأسئلة المناسبة للموضوع على حسب ما اتفقنا. ومع موضوع الندوة ويستهلها فضيلة الشيخ محمد بن حسن الجريري يحدثنا عن طريقة القرآن والسنة في ثلاث سد الذرائع الموصلة إلى الشرك بالله. فضيلة الشيخ محمد بن حسن الجريري فليتفضل المسموع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الذي بعثته رحمة للعالمين وحجة على الجاحدين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى سنته إلى يوم الدين. وبعد فإن الحديث عن هذا الموضوع ليس حديثا عاديا كما يتصوره بعض الناس، وليس الكلام فيه من تحصيل الحاصل كما قد يتوهمه بعض الناس كذلك، وإنما كان الحديث عن هذا الموضوع في هذه الأيام بالذات وفي هذه الأوقات التي نعيشها هو من أشد ما ينبغي التركيز عليه والعناية به. عسى الله سبحانه وتعالى أن يعيد للأمة الإسلامية حقيقة ما كانت تعرفه وتدين الله به من عقيدة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فلقد شاب التوحيد في هذا الزمان، سوائل أصبحت تعطي هذا الركن الأعظم والأساس الأكبر لديننا القويم تعطيه صورة مشوهة عندما يدعى إلى الإسلام في الأوساط التي لم تعرف الإسلام ولم تدرك حقيقة الإسلام. ذلك لما تشاهد تلك المجتمعات الجاهلية من أمور كانت ولا زالت في الحقيقة موضع الامتهان والازدراء العقلي فضلا عن الاستنكار الشرعي. لذلك أرى لزاما علينا نحن طلبة العلم ومؤكدا على العلماء أن يتقوا الله في الحديث حول هذا الموضوع بتعميق الحديث فيه وتوسيعه ونشره في أوساط العالم الإسلامي، هذا العالم الذي يخشى فيه لا قدر الله شرا إذا غفل الناس أو تغافلوا عن الأمر، يخشى فيه أن تغطي الأرض جاهلية من جديد. منهج القرآن الكريم في الحديث أو طريقة القرآن الكريم في الحديث عن سد ذرائع الشرك هو موضوع السؤال. ولقد تتبعت ما استطعت تتبعه من آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجدت أن طريقة القرآن قد بحثت هذا الموضوع بحثا عظيما ودقيقا ومستوفيا. أولا نجد أن الله تبارك وتعالى علمنا أن ذرائع الشرك ليست وليدة لعصر دون عصر، وليست حديثة عهد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما بدأ الشرك في بني آدم إلا بالذرائع، فقوم نوح عندما ظهر فيهم أول شرك عرف في الأرض ما ظهر إلا بالذرائع والوسائل التي نفخ فيها الشيطان في روع أولئك الجهال من قوم نوح حتى ظهر الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى. وجاء القرآن الكريم يضع النقاط على الحروف في هذه المسألة، إذ يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم نجد أن ذرائع الشرك كما تحدث القرآن الكريم عنها قبل البعثة النبوية وفي الرسالات الإلهية السابقة كانت مخوفة من قبل المخلصين المحققين من أنبياء الله ورسله
وأتباعهم على الحق. نقرأ في القرآن دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال فيما ذكره الله عنه في كتابه المجيد: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه العبارة العظيمة التي جاءت على لسان الخليل عليه الصلاة والسلام، كلمة اجنبني موحية، وهي تدل دلالة قوية على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعرف أن الشرك له مقدماته وله أسباب وله وسائل، لذلك دعا الله تبارك وتعالى أن يجنبه ويبعده عن أسباب الشرك، فضلا عن أن يسأل الله أن يسلمه من الشرك. فلو كان يريد السلامة فقط من الشرك ولا يريد السلامة من أسبابه الموكلة إليه لقال: رب لا تجعلني مشركا بالله، ولكنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي هذا الدعاء من خليل الرحمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إيحاء آخر وهام جدا يغفل عنه كثير من الناس، وهو أنه لم يقتصر في دعائه على أن يجنبه الله عبادة الأصنام وحده، ولكنه سأل الله أن يجنبه وذريته الذين كتب الله لهم في الأزل أنهم من أهل التوحيد، كتب الله لهم أنهم كذلك، أن يجنبهم الشرك. وقد جاءت دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام في مكانها ومحلها، ولقد صدق دعوة الخليل وإجابة دعوة الخليل ما شاهدته أمة الإسلام منذ مبعث محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يشاء الله نجد أن التوحيد الخالص والسلامة من الشرك ووسائله موجود ذلك كله بفضل الله ورحمته. الطريق الثالث أو الأسلوب الثالث الذي تحدث به القرآن الكريم عن هذه القضية أن الله تبارك وتعالى علمنا في محكم كتابه المجيد أن أنبياء الله ورسله قد تبرؤوا من كل شيء هو من خصائص الله من أن ينسبوه إلى أنفسهم. وهذه قضية أود أن يتنبه لها المسلمون جميعا، وأن يلتفتوا إليها التفاتا هاما في هذه المسألة. عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ذكر ما منحه الله من المعجزات وخوارق العادات كان يعبر عند ذكره لها بأن ذلك كله بإذن الله، بإذن الله، حتى يعلم الناس في عهده وفيما بعد عهده أن الأنبياء والرسل وصالح الأمة لا يستطيعون أن يؤثروا بأنفسهم بشيء هو من خصائص الله بغير إذنه تبارك وتعالى. وهنا يعرف المسلمون أن الأنبياء الكرام عندما يقولون ذلك إنما يريدون أن يوصلوا دعوة التوحيد كاملة، لا أن يجد إنسان عليهم فيها مدخلا فيقولون لقد بلغوا التوحيد ولكن لم يحذروا من الوسائل المفسدة له أو الجارحة فيه. ونجد كذلك أن الله تبارك وتعالى عندما حرم الكفر في كل دين أعلن في القرآن الكريم أن تحريم الكفر عام في الأمم، وأن جميع الوسائل المفضية إلى الكفر محرمة في جميع الرسالات. فلنستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبادة ليست كلمة تجري على اللسان هكذا، ولكنها قول وعمل واعتقاد، وهي تشمل الحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولم يقل واتركوا الطاغوت، بل قال اجتنبوا الطاغوت، لأن أي وسيلة تفضي إلى الكفر والشرك فهي محرمة في كل دين، كل رسالة، كل رسالة بعث الله بها نبيا من أنبيائه فإنها تحرم بها جميع الوسائل المفضية إلى الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاء في توجيه الله عز وجل خطابه لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، النهي الشديد والوعيد الشديد من القرب من الكفر، حين قال تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولم يقل فاتركوا الرجس من الأوثان، ولكنه قال اجتنبوا الرجس من الأوثان. والاجتناب معناه ترك تلك المعبودات الباطلة وترك جميع ما يفضي إلى عبادتها من دون الله عز وجل. ثم نرى القرآن الكريم يوضح لنا حقائق كثيرة في هذا الباب. فنرى الله تبارك وتعالى يعلمنا أن الإشراك بالله ما دام يصدر من إنسان بالنسبة لمعبوده من غير الله لأنه يريد منه شيئا، كما قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما دام قصدهم أنهم يطلبون منه نفعا، فاسمعوا ماذا قال الله في هذا الباب: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا لا ترجو من أحد عزا دون الله، ولا تخشى من أحد ذلا دون الله، وإنما أطلب عزك من الله واحذر ذلك من الله. والذل لا يحدث بحق إلا بسببه، إن صدر عن الله فإنه يحدث بسببه، وهو أن يذل الإنسان نفسه لمعصية الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وعلمنا الله عن أولئك الذين يأتون إلى الخلق أحياء أو أمواتا يريدون منهم نفعا دون الله، أو يخافون منهم ضرا لم يكتب الله عليهم. اسمعوا ماذا قال الله: وإن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله نصيب به من يشاء من عباده. ثم نرى أن الله تبارك وتعالى بعد أن بين أن الأمر بيده، الخلق خلقه والأمر أمره، بين لنا أن التوحيد حق لله، وما دام حقا لله فلا يجوز صرفه لأحد دون الله بأي أسلوب من أساليب الصرف، سواء كان توحيدا دعاء أو توحيدا طاعة أو توحيدا نية وإرادة وقصد أو توحيدا محبة. أقسام التوحيد الأربعة والتي ينطرح تحتها أقسام الشرك الأربعة. ما دام التوحيد خالصا لله فيجب، ما دام التوحيد حق من حقوق الله، ما دام التوحيد حقا من حقوق الله فلا بد إذن أن يكون لله وحده، ويجب ألا يتدخل أحد من الخلق في أن يصرف الخلق عن توحيد ربه. وهنا تأتي قضية تدخل غير الله، تدخل الخلق في توحيد الله عز وجل. مثلا هناك رؤساء طرق كما هو معروف، طرق الصوفية المختلفة المتنوعة، فرضت على أتباعها أن يعتقدوا فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل، فرضت عليهم ذلك، بل فرضت عليهم أشياء، وهي أولا أن ذكر الشيخ أعظم من القرآن الكريم، وأن الرسول عند الشيوخ الطواغيت شيوخ الصوفية أن الرسول حي لم يمت، وفي ذلك تكذيب لله عز وجل. هذه القضية إذا كانت وهي موجودة ما ولا شك في العالم الإسلامي إلا من عصم الله، هذه قضية موجودة الآن، لماذا يعلم عنها المسلمون ويقفون مكتوم منها مكتوم الأيدي؟ هناك وجهتان، واجهتان، واجهة صاحب البدعة وواجهة مقر البدعة، فمن ابتدع بدعة أو أقر البدعة القائمة فكل منهما شريك في الإثم. لذلك نجد الله تبارك وتعالى يؤكد علينا في القرآن إنكار المنكر، والإنكار المنكر ليس خاصا بأحد دون أحد، الرؤساء، الحكام، العلماء، الأمراء، الوزراء، كل في مقامه يجب عليه أن ينكر منكر. إذن هذا مسلك آخر من مسالك القرآن في بيان سد الذرائع الموصلة في الإسلام، ألا يوجد طواغيت يستبدون الأمم ويخلقون البدع ويلزمونهم بها، ولا يوجد حكام يحمون هؤلاء الطواغيت ويؤيدونهم ويغضون عنهم الطرف. هناك مسلك آخر في القرآن الكريم وطريق آخر بين الله فيه كيف تحارب الوسائل المؤدية إلى الشرك، وذلك بوجوب العلم الشرعي، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذه طريقة يغفل عنها كثير من الناس الآن، لذلك نجد التشجيع والتحميد والترويح عن النفوس في كثير من أوساط المسلمين تتركز في الذين يهتمون بعلم الدنيا، وإن كنت لا أسلم أن هناك علما ينفع يمكن أن يصل إلى الدنيا وحده. فكل علم ينفع المسلمين من صناعة أو تجارة أو زراعة أو طب أو فلك أو ما إلى ذلك فإنه من علم الشريعة، فهو فرض كفاية للإسلام. لذلك يجب علينا عندما نشجع أهل العلم نركز على أهل العلم الذين يعلمون للدنيا والدين معنا، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنازع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وأكد الله تعالى أن توحيد الله يجب أن يخلص لله وأن يكون على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بإلغاء جميع ذرائع الدنيا والقضاء عليها. لذلك يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول في وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونجد أن الله تبارك وتعالى يوجب على الأمة الإسلامية بجانب هذا كله، يوجب عليها أن تحب أهل الحق والإيمان، فهذا مسلك آخر يغفل عنه كثير من المسلمين اليوم. تحب أهل الحق والإيمان وتبغض أهل الابتداع والعصيان. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ويقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول في معاداة أهل الضلال والباطل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا لابد أن نعلم أن القرآن الكريم أكد هذه الحقائق كلها وأراد بذلك تحديد مفهوم التوحيد ومنع كل وسيلة تؤدي إلى الإشراك بالله. وأما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب، ولعل من أهم ما ينبغي التنبيه عليه أحاديثان أو ثلاثة حتى لا أطلب من المقام وأترك المجال لفضيلة الشيخ صالح الأطرم حتى نواصل حديثنا عن هذا الموضوع المهم. حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام احفظ الله يحفظك. الشاهد فيه أنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجميع ما يجري من جرائع الشرك في الماضي والحاضر والله أعلم ما سيجري المستقبل كله لطلب نفع ودفع ضر. ولذلك حسم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. والأمر الثاني، الحديث الثاني، قصة عمران بن حصين رضي الله عنه. في الحديث الذي أخبر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، والشاهد منه أنه قال: فإذا رفع عليه سواد عظيم فقيل لهذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. فلما سئل عنهم قال هم الذين لا يستوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث الذي أردت أن أذكره كشاهد نصي كان الموضوع قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا شرك ولا صفر. أراد بذلك أن يوجه الأمة إلى أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الأمر بيد الله وحده لا شريك له. عند هذا أتوقف لأفتح المجال لمواصلة الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
اللهم آمين وبعلمين. شكرا فضيلة الشيخ محمد حسن زريعي على هذه المقدمة الطيبة المباركة، وجزاه الله خير الجزاء. ومع فضيلة الشيخ قال ابن عبد الرحمن شكرا لحديثنا عن الذرائع أو عن أهم الذرائع الموكلة إلى الشرك بالله بالماضي والحاضر فضل الصورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى سبيل رضاه، صلى الله وسلم على نبينا. والموضوع المهم كما نبه على ذلك فضيلة الشيخ محمد، هذا الموضوع أعني توحيد الله بالعبادة وتنزيهه سبحانه عن الشركاء، هو الذي خلقت من أجله الأرض والسماوات وأرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب وجعلت من أجله سيوف الجهاد. لذا كان مهما عندما انفتح الله عليه أبواب فضله. وأحاول أن يكون سلامي في نقاط ما استطعت لتكون أوضح للفهم. فأولا نعرف الغرض من خلق الجن والإنس، ذكره الله بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر فعله أولا وهو الخلق، وذكر ثانيا فعل العباد وهو عبادته وحده لا شريك له. فهذا هو المطلوب منا نحو ربنا. ثانيا، هذه العبادة لله هي الإسلام الذي جعل الله الدين فيه. إن الدين عند الله الإسلام، فهو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. لذا جعل الإسلام هو الذي يدين الله عباده به، فمن ابتغى غيره لم يقبل منه، ومن يبتغ غير الإسلام دينا. ولهذا أخبر الله عن قدرته في ملكه هذا الدين، هذا الجزاء يوم القيامة، فقال مالك يوم الدين. ومن هذه النقاط أو نخلص من هذا إلى أن الدين على هذه البشرية وامتثال الأمر واجتناب المنهج، فالجزاء والديانة والحساب والثواب والعقاب على الأوامر والمنهيات، على فعل الأوامر والعقاب على ترك المنهيات. هذا هو الدين في الحقيقة، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد التالي. ومن هذه النقاط أن أعظم أمر الله التوحيد، فأعظم ما أمر الله به والتوحيد، وأعظم ما نهى عنه والشرك. فإذا عرفنا هذا فلنعرف أنها ملة إبراهيم الحنيفية. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبعد أن يعرف المسلم حقيقة أعظم الأوامر وأعظم المنهيات، فإنه يجدر به أن يتعمق في ذلك وأن يتمسك بما من الله عليه من الديانة بالإسلام التي هي الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة. ومن هذه النقاط أن نعرف بأن البشرية قبل محمد صلى الله عليه وسلم جذر نذر متقطعة الألصال في دياناتها واتجاهاتها ومعاملاتها وأخلاقها، فمن الله عليها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فنزه هذه الجزيرة من الشرك وأجرامه، وتوجهت لعبادة الله وحده، فلم يتوفاه الله حتى استقر هذا التوحيد في هذه الجزيرة، ثم انطلق وسار به أهلها إلى أقطار الأرض مشارقها ومغاربها. ثم بعد قرون المفضلة حصل ما حصل من الجهل والضلال والإفراط والتفريط في هذه الجزيرة نفسها، شبه ما حصل قبل بعثة محمد. ففي القرن الثاني عشر أيقظ الله لهذه الدعوة المحمدية من جددها وأرسى قواعدها بعد أن تطرق إليها التزعزع في هذه الجزيرة، فعاد اتجاه أهلها إلى عبادة الله وحده، وغرست من البدع ومن الشرك ووسائله على يد هذين الإمامين محمد بن مسعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وسائر علماء المسلمين وحكامهم. فما زال هذا الأمر محميا ومحاطا، ولله الحمد والمنة، للذب عن حياض التوحيد لإبعاد الشرك ووسائله على أيدي أحفادهم وعلماء المسلمين. غفر الله للأموات وأصلح الله الأحياء، وثبتنا وإياهم على قوله الثابت، وجعلنا وإياكم من المتعاونين معهم على البر والتقوى. ومن هذه النقاط أن الشرك له ذرائع كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد في غير بلادنا، واضحة جلية، وفي بلادنا ولله الحمد والمنة قليلة جدا لا يكاد يبرز منها الشيء الذي يذكر. ولا أقول إنه غير موجود، لكن إذا برزت وسيلة للشرك فحكامنا ولله الحمد ولله سائرين على إزالتها وهذا هو شكر نعمة الله عليهم أن ثبت أسس دولتهم على حما على تثبيت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوف أيها الإخوة من أن نغفل عن التذكر في ذرائع الشرك ووسائلها فتدخل علينا وتنطلي علينا من حيث نشعر أو لا نشعر، ثم يحصل شيء منها أو كثير منها، ومن تم لا قوة إلا بالله يأتي الأمر الفظيع وهو الشرك. ونسأل الله الثبات واليقظة لهذه الأمور. التذاكر في هذا الموضوع جزى الله سماحة شيخنا خيرا الذي أثبته وحث على التذاكر به وعلى التنبيه على وسائل الشرك وذرائعه ليسلم منها من عاش في هذا البلاد ألا تنطلي عليه، وليتنبه من كان يستعملها. هذا من فوائد البحث في هذا الموضوع ومن هذه النقاط أن بعض إخوتنا يتساهلون في هذا الموضوع ويقولون إننا ولدنا على فطرة الإسلام، إننا ولدنا مصلين، إن آباءنا مسلمين، فيأتون من هذه الكلمات ثم يهونون من شأن البدع والخرافات ووسائل الشرك حتى تثبت ويأتي ما هو أكبر. والذي أحب أن أنبه عليه ألا يأمن المسلم مهما بلغ في الإسلام مبلغه ومهما قويت عقيدته ومهما سلم توحيده، لا يأمن أن يسلب دينه. فإن إبراهيم عليه السلام على فضله وشرفه وقوة إيمانه وتوحيده قال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فإذا كان إبراهيم لم يأمن فما بالك بنا نحن الضعفاء، ضعفاء الإسلام، ضعفاء العقيدة التي أحاطت بنا المخاطر. وهذا الأثر يقول: من آمن ألا يسلب دينه سلب دينه، أو كما قال. ويحقق هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل: يا رسول الله، أو إن القلوب وإن القلوب لتقلب؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فتذاكروا أيها الإخوة بعقيدة التوحيد التي من الله بها علينا في هذه البلاد حكاما ومحكومين. لا نتساهل ولا نتباطا عن البحث في هذا الموضوع. فلا يأمن الإنسان مهما كان من القوة في الإسلام، فليزدد خيرا وليزدد تمسكا. هذه الذرائع، أعني ذرائع الشرك ووسائل تأتي بالقول وتأتي بالاعتقاد وتأتي بالفعل، فإن الشرك كذلك شرك بالفعل وشرك بالقول وشرك بالاعتقاد، فذرائعه كذلك أيها الإخوة فاحذروها وتنبهوا لها، وإنها لسهلة على من سهلها الله عليه، وإن معرفتها لميسرة، وذلك بالله. ثم بمؤلفات إمام هذه الدعوة، إمام مجدد هذه الدعوة في هذه البلاد، وكذلك بفضل الله، ثم بفضل حماتها، بفضل حماتها، فإن مؤلفات هذا الشيخ موجودة وجمعت لنا مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور، فما الذي يجعلنا نغفل؟ فما الذي يجعلنا نتساهل ويكاد أن نبعدها عن مقرراتنا وعن منهج دراستنا وعن قراءتها في وسائل أعلامنا؟ ما الذي يجعلنا نتساهل عن ذكرها كثيرا؟ نرجو من كل من ولاه الله مرفقا من مرافق المسلمين، لا سيما وسائل التعليم والإعلام، أن يجعلوا لها حظا، فهي النعمة الكبرى وهي السبب العظيم للأمن والإيمان في هذه البلاد. فلقد جمع الشيخ الشيء الكثير من الشرك المنافي للتوحيد، ومن الذرائع المنافي لكمل منافي لكماله، في كتابه الذي سماه كتاب التوحيد، الذي سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فما سبقه أحد لهذا الجمع، وإنما سبقه بالإشارة إلى موضوعاته، لكن لم يجمع النصوص التي جمعها، ولم يكن بهذه العناوين المبرزة للمقصود. سبقه المقريزي في تجريد التوحيد في القرن الثامن رحمهم الله. فالتوحيد العبادة، والتنبيه على الشرك ووسائله، ما سبق هذا السيد مؤلفات، لأن البدع التي ظهرت في القرون الأول هي البدعة في عقيدة الأسماء والصفات، لذا أيقظ الله لها من ردها ومن كسب تباههم من حين خروجها في آخر القرن الأول والقرن الثاني. وأما وسائل الشرك في العبادة فهي ما برزت إلا في القرن الرابع، فأخذ العلماء ينبهون عليها، لكن مثل هذا الجمع أيها الإخوة لم يتسنى بمثل ما تجلى في مؤلفات الشيخ، خصوصا في ثلاثة الأصول وفي كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات. ومن لم يذكر الناس لم يذكر الله، فالشكر لله ثم له ثم لمن ناصره وثبت هذه الدعوة. والآن أستطرق أمثلة للوسائل الفعلية. فالوسائل الفعلية كثيرة جدا، فمنها العبادة لغير الله، فالعبادة وطلب البركة وطلب النفع والضر من الأشجار والأحجار وسيلة، الوسيلة لهذا أن يجعل الإنسان مخلوقا سببا للبركة وليس به سبب، ولم يجعله الله سببا. فهذه وسيلة وذريعة للشرك وليست شركا أكبر، كما قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط عن المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام منكرا ومفخما الإنكار: الله أكبر، إنها السنن، والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم عدو كلة بكلة. إن قلتم كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال الشيخ رحمه الله في هذا التنبيه على سد ذرائع الشرك، وأن هذا ليس شركا أكبر بل وأصغر، وهم أيضا لم يعتقدوا جوازه، فما بالكم بمن تعلق بالأشجار والأحجار وطلب منها النفع والضر. ومن الوسائل الفعلية تعليق التمائم والتعلق بالرقى واستعمالها وجعلها سبب. ومن سمى على الإنسان خطر أن يتعلق بها كليا فيطلب منها النفع ويطلب منها دفع الضر. ولهذا جاء في الحديث أن الرقى والتمائم والسولة شرك، ومنها تعليق الودع. ففي الحديث: من تعلق ودعا فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. ثم استدل الصحابة على هذا بقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالآية وإن كانت للشرك الأكبر فيستدل بها على الشرك الأصغر. فتعليق التمائم ولو اعتقد الإنسان أنها سبب فإنها وسيلة للشرك، لأن الله لم يجعل بها سببا. وكذلك لبس الحلق والخيط لدفع المرض فإنه وسيلة إذا اعتقدها سبب، وإن اعتقد أنها تجلب النفع أو تدفع الضر أو ترفع البلاء بنفسها فهذا الشرك أكبر. فلقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا لبس حلقة عليه حلقة من صفر، فقال: ما هي؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ومن هذه الوسائل ومن الشرك الأكبر الذبح لغير الله. الذبح لغير الله كأن يذكر عليه اسم صنمه أو اسم مخلوق أو يذبحه لطلعة سلطان، فإن هذا شرك أكبر، لأن الله يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنع الوسيلة إلى هذا. فحينما سأله رجل: ما يرى أن ينحر إبلا ببوانه؟ قال: هل كان بها بدن يعبد؟ هل بها ذبح غير الله؟ هل قال: لا. قال: أو بنورك. هذا الرجل لا يقصد أن ينذر لغير الله ولا أن يذبح لغير الله، ولكن منعه الرسول عن الوسيلة. فهكذا الوسائل وأشياء كثيرة، ومنها الاستغاثة. الاستغاثة بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. والاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق قد يكون جائزة ما دام المخلوق قادرا على ذلك، حيا قادر ومع ذلك لما قال القائل قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. كل ذلك لسد ذرائع الشرك، فمن الشرك عبادة الأولياء، عبادة الأموات ودعاؤهم والاستغاثة بهم واللجوء إليهم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فمنع الوسيلة المؤدية إلى ذلك، فمنع السجود عند القبور، ولعن متخذ المساجد على القبور، ومنع الدعاء عندهم، فلم يجد عند القبور إلا السلام عليهم والدعاء، والدعاء لهم، أما دعاؤهم فهذا شرك، والدعاء عندهم وسيلة، فلهذا يمنع الدعاء، يعني تأتي عند القبور فتصلي وتدعو ربك، فإنه ممنوع لأنه وسيلة إلى الشرك. إذن أدعاؤهم شرك، والدعاء عندهم وسيلة، كذلك الدعاء بهم أحيانا، وقد يكون الدعاء بهم أيضا شرك أكبر. ولهذا منع الرسول تعظيم القبور بقول لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد. فاشتد انكار الصحابة على الرجل الذي ادخل رأسه في برجة لحجرة الرسول ليسلم عليه، فشدد الانكار عليه مخافة الشرك. فحذر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه النقطة في آخر حياته في مرض موته بقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا بيوتكم قبورا قبورا. فدل هذا على ان القبور هي التي لا يصلى فيها ولا يدعى فيها مخافة الشرك. وهذا اقتضاب من النصوص كله محاولة لاتصال الوقت والوسيلة الثانية القولية، فإن هناك شرك بالقول، شرك بالقول، شرك أكبر في القول. سد الرسول صلى الله عليه وسلم الذريعة إليه أيضا بأشياء كثيرة، من أمثلتها الحلف بغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن اليمين اليمين لا تصلح إلا بالله، هي تعظيم له سبحانه، فلا يصح أن يعظم أحد من المخلوقين بهذه الصورة. فمنع الوسيلة فجعله شركا أكبر مخافة أن يكون شركا أكبر، شركا أكبر، وهو وسيلة إلى أن يكون شركا أكبر أيضا. وحتى الشرك الأكبر الأصغر فإنه لا يجوز، لكنه لا يخرج من الملة كما يخرج الشرك الأكبر. وكذلك نسبة النعمة إلى غير الله، إلى غير مسيها باللفظ، ولو لم يعتقد ذلك فإن الرسول منعه مخافة أن يكون وسيلة إلى الشرك، مخافة أن يكون وسيلة إلى الشرك. والله قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وفسرها العلماء بأنهم الذين يقولون هذا من فلان أو هذا عند فلان أو هذا من جهدي أو هذا من كسبي أو هذا ورثته ونحو ذلك، أو هذا بسبب الملاح أو هذا لأن الملاح حارث. وكذلك إذا قيل لولا السواب لا عطفنا، لولا الثواب لانقلبنا. وكذلك من علق السلامة بقائد الطائرة ونحو ذلك، وكذلك من علق برجال الإطفاء ورجال الأمن والشرطة ونسى الله في لفظه فلم يأتي له ذكر، فإنه يعتبر وسيلة إلى الشرك قولية. لهذا منعه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تنكر ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا تقول ويقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا، لا تقولوا لولا الله وفلان، ولا يا قليبة هذا لأتانا اللصوص، والحو من ذلك من حلف غير الله، كل ذلك منعا لوسائل الشرك الأكبر. إذا حصل الشرك باللفظ الأصغر وصل إلى الأكبر، وإن كان الشرك الأصغر أكبر أكبر من الكبائر لكنه دون الشرك الأكبر. ومن وسائل ومن الذرائع أيضا في الاعتقاد، أيضا في الاعتقاد ما يعتقده الإنسان، لأن ما يعتقده الإنسان لأن هذا الرجل ينفع أو يضر وفي يده النفع وفي يده شيء من المنافع فيتوكل عليه، لأنه بيده الوظيفة أو بيده التوظيف أو بيده القوة ليمنع عنه العدو أو ليمنع عنه اللص، ولكن أنه توكل عليه لأن جعله سببا، فهذا الاعتقاد أيضا لا يصلح لأنه وسيلة إلى الشرك، ولكن يعتمد على الله ثم يعتمد عليه ثم يعتمد عليه، لأن التوكل على الله من أعمال القلوب، فإذا توكلت على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، وإن توكلت على غير الله فيما يقدر عليه فإنه شرك أصغر، ومن تم خطر أن يكون شركا أكبر. فالمقصود أن الذرائع كثيرة كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، والذي أخفاه في هذا الوقت وفي بلدنا الغفلة عن التذاكر في هذا الموضوع، فنركز على أمور منها على خلق على أن الله هو الخالق الرازق، ونركز على السنن الكونية، ونركز على أفعال الله، ونركز على العلوم الكتالوجيه